أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان أقسام القياس بحسب هيئته، حيث قلنا أنه بحسب مادته موكول إلى مباحث الصناعات الخمس، وقلنا أنه بحسب هيئته ينقسم إلى قياس استثنائي، وهو ما صرحت في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها، وقياس اقتراني، وهو ما اقترنت فيه المقدمات ولم تذكر ولم يصرح فيها بالنتيجة أو بنقيضها. الآن يقع الكلام في خصوص الاقتران الحملي، لنبين قواعده العام حدوده وقواعده العامة، بمعنى شروطه وأنواع من الأشكال الأربعة، وبيان كل شكل من هذه الأشكال وشروط هذا الشكل إلى آخر مباحث الاقتران الحملي. فلنبدأ أولا بما بدأ به المصنف من بيان حدود الاقتران الحملي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. بيان حدود الاقتران الحملي. القياس الاقتراني حقيقة لا بد فيه من اشتماله على مقدمتين تنتجان المطلوب. وهاتان المقدمتان لا بد من اشتمالهما على حد متكرر فيهما، حد مشترك فيهما، وإضافة إلى حد ليس بمشترك بل هو خاص بكل مقدمة. مثلا في المقدمة الأولى موضوع ومحمول، هذا حداء المقدمة، والمقدمة الثانية فيها حدان أيضا موضوع ومحمول. فمرة يكون الحد المشترك اللي نعبر عنه بالأوساط موضوعا في كل من المقدمتين، فحينئذ الحد غير المشترك المختص يعني هو محمول المقدمة الأولى فإنه مختص بها، ومحمول المقدمة الثانية فإنه مختص بها أيضا وليس بمشترك بينهما. أما الموضوع فهو حد أوسط على الفرض، وممكن أن يكون محمولا في كل من المقدمتين، فيكون الموضوع في المقدمة الأولى مختصا بها والموضوع في المقدمة الثانية مختصا بها أيضا، ويمكن أن يكون مختلفا بأن يكون موضوعا في الأولى محمولا في الثانية. فإذا كان موضوعا في الأولى فمحمول المقدمة الأولى هو المختص بها، وإذا كان محمولا في المقدمة الثانية فموضوع المقدمة الثانية مختص بها، أو بالعكس بأن يكون محمولا في الأولى موضوعا في الثانية. فإذا كان كذلك فيكون موضوع المقدمة الأولى مختصا بها ومحمول المقدمة الثانية مختصا بها. واضح؟ وهذا الحد المتكرر المشترك الأوساط هو حقيقة هو الرابط بين الحدين الآخرين المختصين. عندنا حدنا مختص وهنا حد مختص وحد مشترك، هذا حد المشترك هو الذي يربط بين الحدين المختصين، أي إنه الجسر للوصول إلى ضفتيهما. فبالنتيجة نحن نحذف هذا الرابط ونجعل الضفتين تتلاقيان معا، فلا نحتاج حينئذ إلى جسر بينهما، لتكون الهيئة الأخيرة هي النتيجة وهي التقاء الحدين المختصين بعد حذف الحد المشترك. لاحظت؟ المنطقيون وضعوا اصطلاحات خاصة لهذه الحدود، هو الاسم الجامع لها كلها حد، المشترك حد، المختص من هنا حد، المختص هناك حد، لكن أرادوا أن يفرقوا بين هذه الحدود، فقالوا المشترك يسمى حد أوسط، واضح؟ والحد المختص في الصغرى يسمى الحد الأصغر، يعني في المقدمة الأولى يسمى الحد الأصغر، واضح؟ والمقدمة التي تشتمل عليه ماذا تسمى؟ الصغرى، واضح؟ والحد المختص بالقضية الثانية أي بالمقدمة الثانية يسمى الحد الأكبر، والقضية التي تشتمل عليه والمقدمة أو المقدمة التي تشتمل عليه تسمى المقدمة الكبرى، واضح؟ إذا تحصل من هذا أن لدينا مقدمتين صغرى وكبرى، الحد المشترك بينهما يسمى الحد الأوسط، والحد المختص بالأولى يسمى الأصغر، الحد الأصغر، ومن مقدمة المشتمل عليه تسمى المقدمة الصغرى، والحد المختص في القضية الثانية في المقدمة الثانية يسمى الأكبر، والقضية يسمى الحد الأكبر، والقضية المشتملة عليه أو المقدمة المشتملة عليه تسمى المقدمة الكبرى، واضح؟ هذه مصطلحات بيناها. هذا كل ما أراد بيانه المصنف في حدود الاقتران الحملي، فلنقرأ هذا حتى نصل إلى القواعد العامة للاقتران. قال الاقتران الحملي حدوده: يجب أن يشتمل القياس الاقتراني على مقدمتين لينتجا المطلوب، ويجب أيضا أن تشتمل المقدمتان على حدود ثلاثة. شنو بيان هذه الحدود الثلاثة؟ حد متكرر مشترك بينهما هذا الأول، وحد يختص بالأولى اثنين، وحد بالثانية يعني يختص بالثانية هاي ثلاثة. والحد المتكرر المشترك هو الذي يربط بين الحدين الآخرين، يعني الحد المختص بالأولى والحد المختص بالثانية، ويحذف في النتيجة التي تتألف من هذين الحدين. أي حد؟ الحد المختص بالأولى والحد المختص بالثانية، إذ يكون أحدهما أحد الحدين المختصين موضوعا لها للنتيجة، والحد الآخر يكون محمولا لها، فهو أي الحد الأوسط كالشمعة تفني نفسها لتضيء لغيرها، واضح؟ فهو يقرب، يعني هكذا مثل أنه لدينا نهر يفصل بين بين الحدين الحد الأصغر والحد الأكبر، والواصل بين الحدين هو ذلك الجسر نعبر عنه الحد الأوسط، فهذا الجسر يتقلص ويجذب معه الحدين إلى أن يلتقيا بينهما فيفنى حينئذ، حتى يخرج لنا هاي الصورة اللي هي التقاء الحد الأكبر بالحد الأصغر، واضح؟ لنعبر عنه النتيجة. ولنعود إلى المثال المتقدم في المصطلحات العامة لتطبيق الحدود عليه، فنقول أي مثال؟ مثال اللي أخذنا شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته، فشارب الخمر ترد شهادته. بين قال فاسق هو المتكرر المشترك الذي أعطى الربط بين شنو عندك؟ لا كلمة وراء بين الحدين لازم هكذا ها يقصد بين، يعني راح كما سيأتي بين باء وجيم، يعني واضح هذا؟ بين الفقرتين الآتيتين، يعني هو المتكرر المشترك الذي أعطى الربط بين باء وبين جيم. باء شارب الخمر وهو الحد المختص بالمقدمة الأولى، واضح هذا؟ وبين جيم، يعني أعطى الربط بين باء وبين جيم، جيم ترد شهادته وهو الحد المختص بالمقدمة الثانية. إذن ما الذي فعله الحد المتكرر المشترك؟ ربط لنا بين الحدين، الحد المختص بالمقدمة الأولى والحد المختص بالمقدمة الثانية. قال تنتج المقدمتان، يعني هاتان المقدمتان شارب الخمر فاسق وكل، والمقدمة الثانية كل فاسق ترد شهادته، ماذا تنتج؟ تنتج شارب الخمر ترد شهادته، واضح؟ بحذف الحد المشترك، وقد سموا كل واحد من الحدود الثلاثة، وقد سموا كل واحد من الحدود الثلاثة باسم خاص. واضح هذا؟ عندك بالهامش يقول هذه المصطلحات الآتية تشمل الاقتران بقسمي الحملي والشرطي وكذا القاعدة العامة الآتية. واضح؟ لأنها مصطلحات عامة. أولا الحد الأوسط أو الوسط، وهو الحد المشترك لتوسطه بين رفيقيه. ما هما الرفيقان؟ الحد المختص بالقضية الأولى والحد المختص بالقضية الثانية، اللي راح نعبر عنه بالحد الأصغر والحد الأكبر. في نسبة أحدهما إلى الآخر، يعني في نسبة ماذا؟ في نسبة الأكبر إلى الأصغر. ويسمى أيضا الحجة، نفس الحد الأوسط شو نسميه؟ الحجة. لماذا؟ لأنه يحتج به على النسبة بين الحدين. واضح؟ نحتج بأنه هذا لماذا التقى مع هذا؟ قل لأنه هذا كذا وكل كذا هو هكذا، فينتج أن الأخير هو الأول. واضح هذا؟ ويسمى أيضا يعني الحد الأوسط الواسطة في الإثبات. شنو الواسطة في الإثبات؟ يعني لأن به يتوسط في إثبات الحكم بين الحدين، يعني هو راح يتوسط في شنو؟ في إثبات الحكم بين الحدين، فيجعلهما يلتقيان ثم يغيب. واضح هذا؟ ونرمز له بحرف ميم. إذن ميم ما هو؟ هو الحد الأوسط. واضح هذا؟ لماذا لفظ حرف ميم؟ من المشترك، حد مشترك. الحد الأصغر باء، الحد الأصغر وهو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة، وتسمى المقدمة المشتمل عليه صغرى. لاحظت يعني؟ هذا الحد الأصغر هو قطعا موضوع في النتيجة، لكن ماذا هو بالنسبة إلى المقدمة الصغرى؟ لأن الأصغر موجود وين؟ الأصغر وين موجود؟ موجود في الصغرى. حد الأصغر موجود في الصغرى. طيب هو وجوده في الصغرى قال أعم من أن يكون موضوعا أو محمولا، فمرة يكون موضوع مرة يكون شنو؟ محمول. المهم هو موضوع في النتيجة، قبل أن يكون موضوعا في النتيجة كان إما موضوع في الصغرى وإما محمول في الصغرى، سواء كان هو موضوعا فيها أم محمولا. أنا رمز له بحرف باء حد الأصغر. الحد الأكبر هو الذي يكون محمولا في النتيجة، وتسمى المقدمة المشتملة عليه كبرى، سواء كان هو محمولا فيها أو موضوعا. يعني هذا الحد الأكبر هو قطعا محمول في النتيجة، لكن بالنسبة حينما قبل النتيجة حينما كان في المقدمة الكبرى ماذا كان؟ تارة يكون موضوعا تارة يكون محمولا. ونرمز له بحرف جيم، والحدان معا يسميان طرفين. فإذا قلنا كل باء ميم كل ميم جيم، إذن كل باء جيم بحذف المتكرر ينتج شنو؟ كل باء جيم بحذف المتكرر ميم. واضح؟ كل باء ميم، باء هذا الحد الأصغر، ميم شنو؟ حد الأوسط. كل ميم جيم، ميم حد الأوسط، جيم حد الأكبر. كل باء جيم بحذف ميم اللي هو الحد المتكرر صار كل باء جيم. واضح هذا؟ هذا هي أو هذه هي حدود القياس الاقتران الحملي، أو بعبارة أخرى مصطلحات القياس الاقتران الحملي، اللي هي طبعا كما تأتي فيه تأتي بالقياس الاستثنائي أيضا شرطي. واضح؟ ونستعملها الآن هسه كما سيأتي في هذه القواعد العامة. الآن هذا القياس كيف ما شاء ينتج؟ أم إلى ضوابط محددة وشروط محددة وخاصة؟ لا، هذا القياس حتى يكون منتجا انتاجا صحيحا يجب ان تراعى فيه شروط خاصة. ما تلك الشروط الخاصة التي يجب مراعاتها في هذا القياس؟ قال هي التي سنبحثها الان بعنوان القواعد العامة للقياس الاقتراني. واضح هذا؟ اول شرط من هذه الشروط، اول شرط من هذه الشروط التي يجب مراعاتها هو تكرر الحد الاوسط. واضح هذا؟ تكرر شنو؟ الحد الأوسط.
وإلا إذا لم يكن متكرران، لاحظوا يا آية، وإلا إذا لم يكن متكرران شو يكون حينئذ؟ لا تكون هناك نتيجة. والذي يدعي وجود النتيجة مع عدم تكرر الحد الأوساط باني المسألة على المغالطة. واضح هذا؟ على شنو؟ على المغالطة. تفتت؟ يعني على الخدعة. واضح هذا؟ الآن كما يضربون هذا المثال مثلا، يقولون السكين في البطيخ، سكينة في بطيخة، السكين في البطيخ والبطيخ في البستان، راح يصير حينئذ مع أنه سكين ليست في البستان، هي أمامنا الآن، عرفت شو؟ شنو السبب؟ وكذا يقال في مثل الذهب عين، صح لولا؟ الذهب عين، وكل عين تدمع، مو صحيح؟ مش راح يصير حين هذا الذهب يدمع، هذا غير صحيح. من نتج هذا عدم صحة النتيجة؟ السبب في ذلك هو عدم تكرر الحد الأوسط، لأننا نشترط تكرر الحد الأوسط بلفظه ومعناه. واضح هذا؟ مكرر باللفظ والمعنى. أما إذا كان في المقدمة الصغرى بمعنى وفي المقدمة الكبرى بمعنى آخر، ما ينتج حينئذ، وإن تكرر باللفظ، لأنه لفظ عين متكررة لكن معناها ليس متكررا. واضح هذا؟ ثم نشترط أنه حينما نقول تكرر الحد الأوسط بنفسه، يكون مفروض بنفسه يعني بجميع متعلقاته خاصة به يكون متكرر. واضح هذا؟ مو هو في المقدمة الكبرى من جزئين وفي المقدمة الصغرى من جزء واحد، ما يصير هذا. واضح هذا؟ فلذا نحل هذا الإشكال اللي هو نقول السكين في البطيخ والبطيخ في البستان، السكين في البستان، شو راح يصير؟ السكين فيما هو في البستان، يعني في البطيخ الذي هو في البستان، هيك يصير، مو السكين في البستان، السكين فيما هو في البستان. واضح هذا؟ والمثال الذي ذكره المصنف كذلك حينما قال الحائط فيه فأرة. واضح هذا؟ حائط بثقب فيه فأرة، يقول الحائط فيه فأرة، صح؟ صحيح. وكل فأرة لها ابنان، صح لو لا؟ صحيح. يصير إلى أفقتنا فأرة الحائط له ابنان؟ لا، ميس نتيجة غير صحيح. طيب شلون نتجت هذه النتيجة؟ يقول لأن الحد الأوسط غير متكرر. لماذا؟ لأن الأوسط ليس هو كلمة فأرة فقط حتى يدعى تكررها. واضح هذا؟ وإنما هذا الحد في الصغرى هو شنو؟ فيه فأرة، فيه فأرة، هاي فيه معتبرة يعني متعلقات الحد هذا الأوسط. وفي الموضوع في الكبرى شنو؟ حد الحد الذي يدعى تكرره في الكبرى شنو؟ فأرة فقط. فقط شو؟ بالحالة شو راح يصير النتيجة؟ يعني راح يصير النتيجة الحائط، شوف النتيجة راح تصير الحائط فيه ما له أذنان. واضح هذا؟ الحائط فيه ما له أذنان. واضح؟ ايش راح يصير حينئذ؟ يقول احنا عندنا حلين، هذا احد الحلين، انه نعتبر الحد المتكرر هو الفأرة فقط، فليس لك ان تحذف فيه بعد. انت بتقول الحائط له أذنان، وين ودت فيه؟ اذا كانت فيه معتبرة من ضمن الحد الاوسط فهي غير متكررة، فليس لك الحق ان تنتج نتيجة. تفهمت فيها؟ اذا تعتبر فيه من ضمن الحد الأوسط فهي غير متكررة، وإحنا نشترط تكرر الحد الأوسط، إذن هذا القياس لا يكون منتجا عقيما. واضح؟ وإذا تقول لا، الحد الأوسط هو خصوص فأرة، هو محرم. احذف فأرة من الطرف ايش راح يصير؟ الفيه تبقى. يصير الحائط فيه ما له أذنان. واضح هذا؟ لاحظت وياي؟ يعني احنا اذا نعتبر، لاحظ وياي، اذا نعتبر كلمة فيه من ضمن الحاد يجب ان نكررها في الكبرى. واضح هذا؟ يجب ان نكررها في الكبرى حتى يصير منتج. ماذا نقول حينئذ اذا قررناها في الكبرى؟ قال نقول وكل ما فيه فأرة له أذنان. واضح؟ وأو نعتبر أن الحد الأوسط خصوص كلمة في فأرة، فحينئذ فيه تبقى في النتيجة، فيصير النتيجة الحائط فيه ما له أذنان، اللي هو كناية عن من؟ عن الفأرة. لاحظت؟ ثم نطبق هذا الشرط الأول مع بقية الشروط وشرحها في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.